أما بعد، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعذبون في مكة أي تعذيب ينكل بهم، توضع الصخرة على صدر أحدهم، يحمى على الحديد، ثم تكوى به ظهورهم وجلودهم، والمصطفى صلى الله عليه وسلم بينهم يقسم بالله ويقول لهم: والله ليتمن الله هذا الأمر، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. ويتعجب الأصحاب: إنهم لا يقدرون على تجاوز حدود مكة، بل إنهم لا يقدرون على عبادة الله سبحانه وتعالى بحرية في مكة، لا يستطيعون إظهار دينهم وإعلان انتمائهم، والشذائذ تحيط بهم من كل صوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن عموم الإسلام للجزيرة العربية كلها. فكر الأصحاب كان لا يتجاوز حدود مكة، وكانوا لا يتصورون أن الإسلام سيكون سلطانه وعزه وانفراده في هذا البلد الأمين. فكيف يتصورون أن الإسلام يعم سلطانه الجزيرة العربية كلها؟ وهكذا كان يأتي خباب رضي الله تعالى عنه ويقول: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ والحبيب صلى الله عليه وسلم الواقف على جبل النبوة الذي ينظر بعيدا بعيدا، فلا تحجب رؤيته ما يعانونه في الوقت الحاضر، ويقسم بالله: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. وما هي إلا مدة حتى خرج الإسلام من مكة، وإن هي إلا مدة وجيزة وأصبح للإسلام في المدينة سلطان، وما هي إلا مدة يسيرة حتى أصبح سلطان الإسلام يعم الجزيرة العربية كما أخبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما هي إلا مدة حتى تجاوز الإسلام حدود الجزيرة العربية وأصبح يطرق أبواب كسرى وقيصر؟ وما هي إلا مدة تلت ذلك حتى دك الإسلام العروش والمصطفى صلى الله عليه وسلم أقسم قسما آخر؟ فلم يكن قسم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في خبره منحصرا في بيان حدود الجزيرة العربية، فهو صلى الله عليه وسلم أقسم قسما آخر ينبغي علينا أن نسمعه من الفم المحمدي الطاهر في هذا الوقت، وأن نردده على مسامع قلوبنا، حين أقسم صلى الله عليه وسلم فقال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. في القسم الأول قال صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. وفي القسم الثاني قال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. واللام لام القسم أيها الإخوة، فهو قسم يقسم به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر. وتعجبت أيها الإخوة حينما يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعز الله به الإسلام وأهله، لكنه صلى الله عليه وسلم يقول وذلا يذل الله به الكفر، ولم يقل صلى الله عليه وسلم يذل الله به الكفر وأهله. وفي ذلك من البيان العجيب الذي يظهر من خلاله استتار أهل الكفر، ويظهر من خلاله أن الإسلام كرم الإنسانية حتى لو خالفته في الاعتقاد، ويظهر من ذلك أن الله سبحانه وتعالى لن يبقي للكفر كلمة عليا، ستكون كلمة الكفر السفلى المستترة. ومهما كانت الإنسانية مكرمة فإن الكفر لا يكون مكرما. أقول هذا أيها الإخوة في وقت يرى العالم الإسلامي الذي انتشر في مساحته شرقا وغربا، وبدأ النور يشعشع في القلوب، وبدأت الأرواح تتنسم طيوب الإسلام، لكن حالة أهل الإسلام تذكر بذلك الواقع الذي عاشه الجيل الأول، جيل أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، محن وشدائد وضعف ووهن وحالة لا تصفها العبارات ولا تعبر عنها الكلمات. ويجتمع العالم الإسلامي، واجتماع دول العالم الإسلامي بشارة خير إذا كان لذلك الاجتماع مضمون يمكن من خلاله الارتقاء، ويمكن من خلاله حصول حقيقة الاجتماع. تجتمع دول العالم الإسلامي في مؤتمرها وتتعلق الآمال، ذلك أن الله سبحانه وتعالى خاطب أمة الإسلام على أنها أمة واحدة. فالاجتماع يحقق، إن لم يحقق شيئا، مفهوم الأمة التي خاطبنا القرآن الكريم بها، إذا لم يحقق الاجتماع أي ثمرة فإنه يعيد إلينا صورة المخاطب الذي هو الأمة الواحدة. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى كنتم خير أمة؟ وهكذا، فإن اجتماع دول العالم الإسلامي أيها الإخوة الأحبة يحضر إلى الأذهان مفهوم الأمة الواحدة حتى ولو كان الاجتماع صوريا. فلقد خاطبنا ربنا تبارك وتعالى على أننا أمة واحدة، لم يقل ربنا سبحانه وتعالى في كل خطاب خاطبنا به يا أمة العرب، لم يقل ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الشرق ولا يا أيها الغرب، ولم يقل يا أيها الروم ويا أيها العجم، لكنه سبحانه وتعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال سبحانه وتعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وقال ربنا تبارك وتعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فالاجتماع ولو كان صوريا لكنه ليحضر إلى الأذهان صورة الأمة الواحدة، لا سيما في الوقت الذي يتجمع فيه الآخرون، لا سيما في الوقت الذي يجمع فيه الاقتصاد إلى الاقتصاد، والمال إلى المال، والسلاح إلى السلاح، والحلف إلى الحلف. فالاجتماع مهما كان واهية لكنه يمثل بداية. لكن الذي ينبغي علينا أيها الإخوة أن نعلمه ليكون في قلوبنا وفي عقولنا حاضرة، فالزمان دورة تدور، ولا بد للثوابت والحقائق أن تظهر في كل وقت. فإذا تخلف الواقع التطبيقي عن المنهج النظري بقي المنهج ثابتا، ينتظر حملته، ينتظر دعاته، ينتظر رجاله. والاجتماع أيها الإخوة لا شك أنه قيمة كبرى، ولا بد أن يكون لها مضمون. وإذا تخلف التطبيق فينبغي علينا ألا نتناسى ثوابت منهج الاجتماع. من يدري، فلعل واحدا ممن يسمع هنا أو هناك ينتفع بمنهج الإسلام في الاجتماع. واسمحوا لي أن أتحدث بلغة الأصول، أصول علومنا الإسلامية وأصول فقهنا. فالأحكام أيها الإخوة في ديننا أحكام شرعية، وأحكام تنظم وتضع الضوابط لتلك الأحكام الشرعية، أو ما يعرف العلماء بالأحكام الشرعية الوضعية، التي قوامها أمور ثلاثة: شرط ومانع وسبب. اسمحوا لي أيها الإخوة أن أستعمل هذه المفردات الثلاثة لأوضح باختصار شديد مضمون الاجتماع من جهة شرطه، ومن جهة مانعه، ومن جهة سببه. اجتمعت دول العالم الإسلامي يا إخوتي، لكن شرط ذلك الاجتماع حتى يحقق مضمونه وفوائده ونتائجه إنما هو تحرر إرادته. شرط ظهور فائدته، وشرط ظهور أثره، وشرط نفعه أن تتحرر إرادته. وإذا عدم الشرط، إن عدم المشروط كما يقول علماؤنا، فإذا لم تنعقد إرادتنا من تأثير الأجنبي، إذا كنا نجتمع ولا نملك إرادة متحررة من الآخرين، إذا كنا نجتمع وإرادتنا مقيدة بإملاء الآخرين، لأن البعض يجتمع لينفذ ما يملى عليه، لن يكون لذلك الاجتماع ظهور أثر على أرض الواقع، لأن تحرر إرادة ذلك الاجتماع يعطي ابتداء نهضتنا، ابتداء حركتنا، ابتداء سيرنا، ابتداء ارتقائنا. لكننا حين يحضر بعضنا لينفذ ما يملى عليه فلن يكون لحضوره فائدة، لأنه حضر مقيدا، والمقيد لا يستطيع أن يحرك ساكنا ولا أن يسكن متحركا. الإرادة التي يسر النجاح أيها الإخوة، التي أمر سيد الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن ينفعل لها، حين قال سبحانه وتعالى: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. تلك هي الإرادة التي حينما تحررت من رق الأغيار وانعتقت من أسر الآثار أمر بالانفعال لها السيد المختار صلى الله عليه وسلم. ولا تظنوا يا إخوتي أنني حين أتحدث عن الإرادة أتحدث عن القادة، فالقادة جزء من المخاطب. المقصود الأول نحن يا شباب، فهل تحررت إرادتكم من تأثير غير ربكم عليها؟ المقصود نحن أيها الكهول، فهل استشعر القلب حالة الإرادة لله؟ أم أن تلك الإرادة ما تزال تعاني من الأسر؟ وقد دعا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يوما فقال تعس عبد الدرهم، لأن من الناس من إرادته في الدرهم، ودعا فقال تعس عبد الزوجة، لأن من الناس من إرادته مقيدة بالزوجة، تعس عبد الخميصة، وهكذا. فإن الإنسان إما أن تكون إرادته متحررة من غير أمر ربها، أو أنها تكون أسيرة شهواتها ونزعاتها ومصالحها ومنافعها. تلك هي خطوط عريضة ينبغي لنا أن نتذكرها. إن الدعوة إلى الله لا تعني نقدا يوجه إلى رجل بعينه في الذروة أو في غير الذروة، إنما تعني مفهوما إصلاحيا عاما يخاطب الأمة كلها. إن تحرر الإرادة لا يكون أيها الإخوة إلا حينما يحضر الصدق والإخلاص في القلب. فإذا حضر الصدق والإخلاص في القلب انفعلت الأشياء كلها لذلك الصدق. وكيف لا تنفعل الأشياء ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الأشياء وسيد الكائنات قد انفعل لصدق الإرادة. شرط ظهور المدافع تحرر الإرادة، ومانع ظهور الفوائد تأثير الأجنبي. شرط حصول المنافع وشرط ظهور الثمرات تحرر الإرادة، والمانع من ظهور المنافع تأثير الأجنبي. لكنني لن أتحدث كثيرا عن الشرط والمانع، لأنني أريد أن أتحدث عن السبب قليلا. والسبب كما يقول العلماء ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. والسبب يا إخوتي لنجاح كل اجتماع أن يكون معنونا بالعنوان الكبير الذي وضعه القرآن الكريم منهجا لكل اجتماع، حين قال سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ذلك هو سبب الاجتماع الذي يلزم من وجوده وجود المنافع، ويلزم من عدمه عدم المنافع. فإذا كان مضمون الاجتماع، وإذا كان شعار الاجتماع، ذلك الشعار الذي رفعه القرآن الكريم فوق كل اجتماع وتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، عندها تظهر النتائج. وربما نحتاج إلى شيء من التفصيل أيها الإخوة الأحبة، فكيف يكون التعاون على البر في اجتماع كهذا الاجتماع الذي يشهده العالم اليوم؟ التعاون على البر والتعاون على التقوى، فكيف يتعاون مؤتمر الدول الإسلامية على البر؟ ما هو المنهج؟ الذي من خلاله نستطيع ان نقول للعالم هذا منهج التعاون على البر. دول العالم الاسلامية التي هي مساحات شاسعة كبيرة فيها من المقومات الانسانية الكبيرة، فيها اليد العاملة، فيها العقول المتفتحة، فيها الهمم، وعلى الجانب الاخر تجد الثروة وتجد المال حيث لا تجد المقومات الانسانية ولا تجد المقومات الثقافية. وهكذا فان مفهوم التعاون على البر المتبادل ان تجتمع المقومات الانسانية الى المقومات الثقافية الى المقومات الاقتصادية، وعندها لا تقول دولة من الدول في عالمنا الاسلامي انا املك البترول، بل تقول انا خادم لامة الاسلام فيما يملك. والدولة التي تملك المقومات الثقافية، وربما يظن البعض ان المقومات الانسانية وان المقومات الثقافية هي اقل قيمة، لا والله، بل ان اصحاب المقومات الانسانية يتصدقون اكثر من اولئك حينما ينفقون من عقولهم ومن جهد ايديهم. وهكذا لا يكون صاحب العقل ذليلا يمد يده لجاهل لا يملك شيئا من المقومات الانسانية والثقافية. لماذا؟ لان الاقليمية التي رسمها الاخرون لنا اصبحت تحكمنا. امة الاسلام في تعاونها على البر جسدها الرشيد رحمه الله حين وقف فخاطب الغمامة: امطري حيث شئت فان خراجك يأتيني. التعاون على البر حينما يتحول العالم الاسلامي بدلا من الاعتماد على البنك الدولي، بنك النقد الذي ثبت بالأدلة انه ينفذ المآرب الصهيونية وانه هو والمؤسسات المالية الدولية تنفذ خطة استغلالية تحتقر الانسان، ينفذ خطة لا تعير الانسان كرامته ولا قيمته. بدلا من الاعتماد على تلك المؤسسات كمؤسسة التجارة العالمية وغيرها، يبدأ العالم الاسلامي بالاعتماد على بنك اسلامي، على تجمع اقتصادي اسلامي يمكن ان يكون داعما لامة الاسلام. هذا تعاون على البر بدلا من الاعتماد على الحماية الامريكية. يتحول العالم الاسلامي الى دفاع مشترك، فالاخرون يتعاونون على العدوان ونحن لا نتعاون على البر. ربنا يقول: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. والاثم ضد التقوى والعدوان ضد البر، فالاخرون يتعاونون على العدوان وكل يوم يقرعون بابا من الابواب يقولون اننا نهدد ونتوعد وننذر. وعالمنا الاسلامي لا يفهم معنى التعاون على البر. اسلامنا علمنا الا نتعاون على العدوان، اسلامنا علمنا الا نتعاون على العدوان، علمنا ان نتعاون على البر. وحين يكون في العالم الاسلامي دفاع مشترك لا يستطيع احد ان يقول جاء دور سوريا، ولا يستطيع احد ان يقول لا تطوري صناعتك يا ايران، ولا يستطيع ان يقول ان على القنبلة النووية الباكستانية ان تختفي. ان الدفاع المشترك لا يعني العدوان على الاخرين، لكنه يعني حماية لكرامة المسلم التي
يدرسها الآخرون اليوم،
حينما لم يبق لهم من يحميهم، وحينما لم يبق لهم من يؤويهم، وحينما أصبحوا عالة على الآخرين. التعاون على البر بدلا من الاعتماد على الدولار، فليظهر في ساحة الإسلام الدينار، فليظهر في ساحة العالم الإسلامي العملة الموحدة الدينار الإسلامي، الذي هو من المقترحات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تحقق على أرض الواقع. نعم يا إخوتي، إن علينا أن نتحدث يا أمة الإسلام بلغتي واقع وحاضر. فذكر الموت ينبغي أن يكون واعظا لنا، وذكر القبر ينبغي أن يكون مذكرا، لكن شعارنا الحياة في سبيل الله أسمى أمانينا. لا كما يقول البعض الموت في سبيل الله أسمى أمانينا، لا يا إخوتي، أنا أقول الحياة في سبيل الله أسمى أمانينا، لأن الله سبحانه وتعالى قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالله سبحانه وتعالى يدعونا إلى حياة ولا يدعونا إلى الموت. خيركم من طال عمره وحسن عمله. لقد امتن علينا أن كنا أمواتا فأحيانا، فنحن نمتثل توجه القرآن إلينا حينما نبحث عن حياة كريمة، وحينما نبين للعالم أننا أصحاب الحياة، وأننا أصحاب البناء، وأننا أصحاب النهضة، بدلا من تسخير البترول الإسلامي لخدمة الآخرين. التعاون على البر يعني تطوير الصناعات في مساحة العالم الإسلامي. إنني لا أقول هذا مانعا للتعاون بين العالم الإسلامي وبين العالم غير الإسلامي، لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهودي وعامل المشرك. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا معاملة الآخرين، لكن الفارق كبير بين أن نكون عالة على الآخرين وبين أن نتعاون كعالم إسلامي في تبادلات صناعية أو تجارية. شتان بين مفهوم الانغلاق الذي يعني أن لا أتعاون مع الآخر، وبين مفهوم الكرامة والتكامل والاعتماد على نفس العالم الإسلامي لتحقيق أمنه في الاقتصاد وفي العلم وفي الدفاع. يتركون أبوابنا ويقولون غيروا مناهجكم. لماذا؟ يقرأ أولادكم في القرآن آيات الجهاد هكذا وبوقح. يا ليتهم قالوا ما مفهوم الجهاد في الإسلام، لكنا بينا لهم أن مفهوم الجهاد يعني الرحمة. أما أن يقول الغبي الأحمق الجاهل الذي يجلس في البيت الأسود أن يقول غيروا مناهجكم واحذفوا آيات الجهاد، إلا أن ترتدوا لتغيير أو تحريف ستكسر يكسرها ربنا، لأن الله سبحانه وتعالى قد ضمن حفظ الإسلام. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يقدر الذين يجلسون في البيت الأسود ولا في البيت الأحمر أن يغيروا حرفه، لأن ثوابت الإسلام هي ثوابته لا تتغير، لأن الذي وضع أركان الإسلام هو الله، وإذا وضع الله الأركان فإن الأركان لا تهد. يقولون غيروا مناهجكم، غيروا ثقافاتكم. لماذا؟ ولا نقدر أن نقول لا، الحاكم اليهودي في واشنطن يذهب بلباسه الديني ليشهد كيف تذبح الذبيحة، ولا يجرؤ أحد أن يقول له لماذا.
إنهم حين يتحدثون عن شعائرهم يتحدثون باحترام
ولا يجرؤ واحد منهم أن يمسها، لكن حين يصل الأمر إلى الإسلام فإنهم يظنون أنهم سيخوضون فيه لأنه مخافة، لأن حماته ناموا ولم يفهموا معنى التعاون على البر. يضرب العراق، تبتلع أفغانستان، تهدد سوريا، تحذر إيران، يقال هؤلاء مجموعة الشر وأولئك مجموعة الخير، هؤلاء مارقون، والعالم الإسلامي كل يضع ستارا على رأسه. أما مفهوم التعاون على التقوى، وإذا لم يكن مفهوم التعاون على التقوى موجودا في ذلك الاجتماع فلا قيمة لذلك الاجتماع. التعاون على البر يمكن أن يروق لأصحاب المصالح ويمكن أن يروق للماديين، أما التعاون على التقوى فإنه لا يمكن أبدا إلا حينما يتبنى أصحاب الاجتماع القناعة بالإسلام، حينما يصبح لدى أولئك الذين يجتمعون في مؤتمر دول عالم الإسلام قناعة بالإسلام. ذلك أن القناعة بالإسلام لا تعني كلمات، إنها تعني تفاعلا وتمنيا. التعاون على التقوى يعني منهجا يرسخ الفضية في العالم الإسلامي من خلال المناهج، من خلال الإعلام، من خلال الجامعات، يعني منهجا يتم فيه التعاون لترسيخ الأخلاق، يعني منهجا يتم فيه التعاون لتدعيم حقائق الإيمان، يعني منهجا يمثل في النتيجة عبودية لله. فإذا تعاون أصحاب ذلك الاجتماع فكان تعاونهم يمثل إعلان العبودية لله سبحانه وتعالى الذي لوازمه ترسيخ الاستقامة وتدعيم الإيمان، عندها يكون ذلك الاجتماع قد حقق تعاونا على التقوى. أما إذا تحولنا إلى دعاة مادة متناسين أن خروجنا من ضعفنا وأن عودة نهضتنا لا يمكن أن يكون إلا بالتقوى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لا خروج للعالم الإسلامي من محنه إلا بالتقوى، لا خروج للعالم الإسلامي من شدائده وضعفه وتهديد أعدائه إلا بالتقوى. حينما يتعاون القادة ويتعاون كل الأفراد في الشعوب، حينما تتعاون الشعوب ويتعاون القادة لتحقيق منهج بر ومنهج تقوى، عندها تعود حضارتنا وتعود سيادتنا. ذلك هو سبب، والسبب يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، وإذا فقد ذلك السبب فإن على أصحاب الاجتماع في مؤتمر الدول الإسلامية أن يسمعوا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. نعم، إن الموت في سبيل الله حينما يكون هدية من الله سبحانه وتعالى لنا، لا عن طلب لكنه عن تكريم. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.